من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المقدمة أنا لابد أن أشير إلى هذه النقطة، وهي أن هذه الأبحاث بعضها، يعني عندما نصل إلى متن الكتاب، بعضها أبحاث عامة وفكرية يمكن لكل إنسان مثقف أن يستفيد فيها منها، باعتبار أنها لا تتوقف على أن يكون ذا خبرة في المقدمات من المنطق والأصول والفلسفة والنحو والبلاغة ونحو ذلك، أمور فكرية، والأمور الفكرية الإنسان المتعارف المتوسط يستطيع أن يفهم. ولكن فيها جملة من الأبحاث الاختصاصية التي هي مرتبطة بحجية الكتاب وحجية السنة وحجية القياس والأصول الأخرى ومباحث التعارض وحجية مسائل الأصول العملية ومباحث الاجتهاد والتقليد، هذه مسائل تخصصية. وهنا نحن نحاول بإذن الله تعالى فيما يرتبط بالأفكار العامة نمر عليها مرورا سريعا، وقد لا نطبقها أيضا اعتمادا إن شاء الله على قراءة الطالب له. ولكن فيما يرتبط بالبحوث الاختصاصية لهذا الكتاب سوف نحاول إن شاء الله تعالى، وهذا إن أعاننا الإخوة عليه، أن تكون مستوى هذه الأبحاث على مستوى الحلقة الثالثة والكفاية، وفي بعض الأحيان أفضل وأدق مما ورد في الكفاية والحلقة الثالثة. يعني عندما نأتي إلى أبحاث حجية الكتاب الكريم القرآن الكريم، أو أبحاث حجية السنة، أو أبحاث الأصول العملية بالخصوص، لأنها من أهم مميزات فقه الإمامية عن فقه مدرسة الخلفاء، من أهم المميزات مسألة الأصول العملية، سوف نقف عندها متأملين ونتجاوز حتى أبحاث الحلقة الثالثة وأبحاث الكفاية، حتى يخرج الطالب من هذه الدروس بحصيلة علمية جيدة تؤهله لأبحاث الخارج بنحو جيد. لأنه نحن من زمان عندنا فكرة أنه الطالب عندما ينتهي من بحوث السطح يحتاج إلى دورة أصولية، هي إن صح التعبير برزخ ما بين السطح وما بين بحوث الخارج، فيها استدلال وفيها قوة استدلال، ولكنه لا ترقى إلى أبحاث الخارج المتعارفة الآن. من أقول أبحاث الخارج مراد الأساتذة الكبار المتصدين لأبحاث الخارج، وإلا بعض أبحاث الخارج هي تقريرات للأساتذة الآخرين لا يوجد فيها شيء. فهذه الدراسة، يعني دراسة أصول الفقه المقارن، نحن نحاول أن نجمع بين الأمرين، يعني هم نحاول أن نقف على أصول الشيعة وأصول الإمامية وأصول مدرسة الخلفاء، ونقف أيضا على عمق هذه المسائل الموجودة فيها. فالطلبة الإخوة اللي يحضرون لابد أنه يماشون في هذه المطالب، يعني لا يتصورون سوف نكتفي بأبحاث أصول الفقه المقارن، وإنما سوف نتعدى إن شاء الله تعالى إلى أبحاث أعمق من ذلك بحسب مستوى الإخوة الحاضرين. نرجع إلى مطلبنا. يتذكر الإخوة بالأمس نحن انتهينا إلى هذه النتيجة، وهي أن الإنسان بحسب ما يحكم به عقله أنه غير قادر على تشخيص الطريق الذي يحقق له الكمال المنشود الذي من أجله خلق الإنسان. ومن هنا احتاج إلى الدين، احتاج إلى الشريعة. ولكن عندما جئنا إلى الشريعة وجئنا إلى الدين، وجدنا أن الموقف فيما يرتبط بالعقائد والحلال والحرام ليست كل المواقف فيه واضحة كوضوح البديهيات التي لا تحتاج إلى دقة وإلى إعمال نظر وإلى اجتهاد. وبينا واحدة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإبهام، إلى عدم الوضوح، وقلنا أن واحدة من أهم تلك الأسباب هي مسألة عالم الألفاظ. نفس اللفظ لا توجد فيه قدرة على أن يكون مبينا وموضحا للمواقف بنحو جلي، خصوصا وأن هذه الألفاظ، التفتوا لهذه النقطة، وأن هذه الألفاظ إنما استحدثها الإنسان لإدارة حياته الخاصة المادية. هذه الألفاظ متى استحدثها؟ استحدثها الإنسان، استحدثها لأجل ماذا؟ لأجل أن يتفاهم مع الآخرين، يتفاهم مع الآخرين في شؤون ماذا؟ في شؤون الحياة. والقرآن نزل بهذه الألفاظ. فلهذا أنتم تجدون أن جملة من علماء المسلمين ذهبوا إلى التجسيم. لماذا؟ لأنه وجد الله سبحانه وتعالى عنده له عرش، ووجد أن هذا العرش له حملة، ووجد أن له عنده قلم، ووجد أن له لوح، ووجد أنه له كتاب محفوظ، لوح المحفوظ ونحو ذلك. وهذه الألفاظ بحسب معاجم اللغة وكتب اللغة مصادقها مادية أو غير مادية، ها؟ من الواضح أنها مصادق مادية، والقرآن نزل بهذه الألفاظ فحملها على مصادقها ماذا؟ المادية. وهذه المشكلة نشأت من اللفظ. وهكذا نحن نجد أنه في اللغة توجد ألفاظ مجملة، توجد ألفاظ مهملة، توجد ألفاظ فيها غموض ونحو ذلك، والقرآن نزل بها، نزل بهذه اللغة لأنه نزل بلسان عربي مبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا، واللغة العربية كما فيها تلك المحسنات فيها ماذا؟ تلك الإبهامات والإبهامات. والله سبحانه وتعالى لم يكن بناؤه أن ينزل القرآن بغير هذه اللغة، لأنه أفضل لغة هذه. على أي الأحوال، إذن واحدة من أهم عوامل الإبهام هو نفس عالم الألفاظ، هذا عامل من عوامل الإبهام. العامل الثاني اللي قلنا للإخوة بالأمس يقرؤون هذا الكتاب، ونحن سوف نمر على هذه العوامل الأخرى بالسرعة، لأنه إذا أردنا قف عنها لعله يأخذ من عندنا 4-5 محاضرات، ولكن بنحو الإجمال نمر عليها. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كتاب تعارض الأدلة الشرعية المجلد السابع صفحة 27 يقول: قد يتساءل عن منشأ وقوع التعارض بين الأحاديث، لأنه واحدا من أهم عوامل الإبهام في القرآن وفي الحديث وقوع التعارض. أنتوا الآن هذه المشكلة لا تتصورون بأنها مختصة بالحديث، في القرآن احنا يوجد عندنا تعارض ولا يوجد عندنا تعارض، ها؟ ولكن طبعا هذا تعارض ليس في متن الواقع ونفس الأمر، وإنما تعارض له أسباب أخر غير الله سبحانه وتعالى. حتى الأحاديث نحن نعتقد بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يتعارضون فيما بينهم أو لا يتعارضون، يختلفون أو لا يختلفون، ولكن عندما نرجع إلى أحاديثهم نجد ماذا؟ ها؟ يوجد فيما بينها تعارض، يوجد فيما بينها تهافت، يوجد فيما بينها اختلاف، يوجد ويوجد إلى ما شاء الله. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، التفتوا جيدا لهذه النقطة التي هي نقطة أساسية جدا، يقول: استدلت مدرسة الخلفاء على أن أئمة أهل البيت هم مجتهدون وليسوا بمعصومين من خلال وقوع التعارض والاختلاف في كلماتهم. وهو استدلال وجيه جدا. لو كانوا هؤلاء أئمة معصومين لا يختلفون لا يخطئون لا يشتبهون لم يكونوا مجتهدين. خب لماذا وقع هذا الاختلاف الشديد في كلماته؟ بل نحن نجد الاختلاف في كلمات إمام واحد فضلا عن أئمة مختلفين. أنت تجد أنه روايات متعارضة تأتي من نفس الإمام الباقر، من نفس الإمام الصادق، فضلا عن التعارض الموجود ماذا؟ بين الأئمة. فلهذا يقول: وقد ينطلق من ذلك في التشكيك في الأسس والأصول الموضوعية التي يبتني عليها الفقه الجعفري عموما. لأن الفقه الإمامي والفقه الجعفري يبتني على ماذا؟ يبتني على مرجعية أهل البيت وعلى عصمة أهل البيت، فيأخذون منهم الأحكام لا بعنوان أنهم مجتهدين، بل بعنوان أنهم امتداد للنص وللتشريع. ها؟ ومن هنا يشكك في هذا الأصل أن الفقه الجعفري يقوم على هذا الأساس، وهذا الأساس ساقط من الأصل. شوفوا إذا يتذكروا الإخوة في بحث الكلام، نحن قلنا محور أبحاث الإمامة وين؟ العصمة. شوفوا أيضا هنا أيضا بيشكك في فقهنا، ما يحتاجون يجون يناقشوننا تفصيلا في فقهنا، يرجعون إلى أصلنا. أصلنا وين؟ ها؟ في الإمامة. يأخذون العصمة من الإمامة، يسقط ماذا؟ ها؟ الفقه الإمامي بكامله، ينهار كل الفقه. كما أنه إحنا الآن نعاملهم بهذه الطريقة، يعني مدرسة الخلفاء إحنا ما نروح نناقشهم في تفاصيل الفقه، نقول فقهكم أنتم ممن أخذتوه؟ ها؟ لأنه لم يصح عندكم من الحديث من رسول الله إلا 500 حديث أو 300 حديث. أما أبو حنيفة فيقول لم يصح عندي إلا ها 17 حديث. أما هسه فوق أبي حنيفة الروايات الواردة عن الرسول الأعظم ما تتجاوز 500 رواية، فمن أين أخذوا فقههم؟ ها؟ الفقه التفصيلي من أين أخذوا؟ أخذوه من الصحابة. إحنا ماذا فعلنا؟ ها؟ جئنا إلى الصحابة وقلنا لم تثبت عصمتهم، فلم تثبت عدالة كثير منهم، فسقط ماذا؟ ها؟ فقه الخلفاء. ملتفتين ولا؟ الآن قد يستشكل عليك بنفس الإشكال، قد يستشكل الطرف الآخر يقول مولانا أنتم تبدأون فقهكم من الأئمة، والأئمة مجتهدين وليسوا بمعصومين. ما الدليل على أنهم مجتهدون وليسوا بمعصومين؟ يقول هذا الاختلاف العظيم الذي وقع في فقهكم وفي الروايات الواردة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، حذ اضطررتم إلى أن تعقدوا بابا بعنوان التعارض بين الأحاديث. طبعا وهذا التعارض مو نشأ أخيرا، نحن عندما نرجع إلى تاريخ الأئمة نجد كثير من الأصحاب كانوا يسألون الأئمة إذا وقع التعارض ماذا نفعل؟ ها؟ وردت عندنا روايات في التعارض أو لم ترد؟ هو وردت. فلهذا يقول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هذا يكون أساسا من أسس التشكيك في فقه الإمامية من الاعتقاد. خب بل التراث الشيعي بكامله يقول ينهار إذا انهار هذا الأمر. تعرفون المسائل المنهجية كيف لابد احنا نحكم اساسها، ايش قد لابد نشتغل على عصمة اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام، وعلى عصمتهم وعلى بيان انهم معصومون في كل ما يبينون، حتى انه هذا التراث، هذا البناء العظيم الذي بني على مستوى العقائد، على مستوى الاخلاق، على مستوى الحلال والحرام، حتى يبقى على اساس محكم لا على اساس منهار. يقول من الاعتقاد بعصمة الأئمة، هذا الأساس، واعتبار أقوالهم والنصوص الصادرة عنهم كالقرآن الكريم والسنة النبوية مصدرا تشريعيا، ولكن في المقابل ماذا يقولون؟ يجعلون من ظاهرة التعارض والاختلاف الملحوظة بين النصوص الصادرة عنهم دليلا على الزعم القائل بأن الأئمة ليسوا إلا مجتهدين كسائر الفقهاء والمجتهدين، وليست الأحاديث الصادرة عنهم إلا تعبيرا عن آرائهم الاجتهادية الخاصة، فيكون من الطبيعي حينئذ وجود الاختلاف والتعارض فيما بينها، وبهذا تفقد هذه الأحاديث الشريفة قيمتها التشريعية والمصدرية والمرجعية. بعد لا تكون مرجعا، ولسنا هنا بصدد الدفاع عن عقيدة العصر، البحث مو كلامي هنا، بحث أصولي. فإذا إحنا لابد إذا أردنا أن نبدأ في علم الأصول لابد منين نبدأ مولانا؟ ها؟ منين نبدأ؟ نبدأ من عقيدة العصمة، ماكو طريقة. طبعا هذا الإشكال بيفد جواب نقضي، ها؟ واضح. ما هو جوابه النقضي؟ إذا كان الاختلاف دليل عدم العصمة، ماذا تقولون؟ الله معصوم ومو معصوم؟ ها؟ تمام. خب نسأل منكم بأن القرآن مولانا بظاهره يوجد فيه اختلاف ولا يوجد، والمتكلم هو من؟ ها؟ فإذا كان أي اختلاف دليل على عدم العصمة فهذا يجب أولا أين؟ في القرآن. هذا الجواب النقضي معنا تقلوها. نجي إلى الجواب الحلي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا يريد أن يبين الجواب الحلي، الجواب النقضي إحنا أشرنا. يقول الجواب الحلي أنه هذا التعارض ليس في الواقع ونفس الأمر، وإنما هذا التعارض به عوامل أخرى خارجة عن الأئمة، وكذلك كما نقوله في القرآن الكريم أن هذا التعارض بدوي، أنا وأنت قد نتصور يوجد ماذا تعارض وإلا في الواقع ونفس القرآن. ماذا يقول القرآن؟ يقول وأن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وحيث أن القرآن قياس استثنائي كما ذكرنا في مقدمة أبحاث التفسير، وحيث أن القرآن لا يوجد فيه اختلاف فهو ماذا؟ ها؟ فهو من عند الله. ومن حقك أن تسأل كيف لا يوجد فيه اختلاف مع أن القرآن صريح، مرة يقول لا تدركه الأبصار، مرة نبي من أنبياء والعزم يقول ربي أرني أنظر إليك، لا يوجد فيه اختلاف. كيف لا يوجد فيه اختلاف؟ مرة يقول ليس كمثله شيء، ومرة يقول بل يداه مبسوطتان، شلون لا يوجد فيه اختلاف؟ مرة يقول وما كان ربك نسيا، مرة يقول ماذا؟ ها؟ نسوا الله فنسيهم، شلون لا يوجد فيه اختلاف؟ وهكذا حتى أن البعض حاول أن يكتب في تناقضات ماذا؟ القرآن. صحيح؟ معروفة ذيك القصة؟ الكندي لعله مع الإمام الجواد سلام الله عليه، أنه كان مشغول بصدد جمع تناقضات ماذا؟ القرآن، اللي واحدة من التلامذة المشتركين بين الكندي وبين الإمام الجواد سلام الله عليه. قال ما في هذه الأيام أستاذك مشغول بماذا؟ قال مشغول بكتابة تناقضات القرآن. يجمعهم هسه مو بالضرورة أنه معتقد بينها، ما بد نتهم دين الرجل، لكن ديرد يجمع هذا، شوف شنو هذا شلون تحال. قال له قل بأنه ألا تحتمل أن القائل أراد غير هذا الذي فهم؟ يقول فجمع كل أوراقه ورماها في الله. التفت أنه خب أنا هكذا أنا فهمت، من قال بأن الله سبحانه وتعالى نعم الذي يريد أن يتكلم في القرآن لابد أن يكون معصوما، وإلا إن لم يكن معصوما ليس من حقه أن يتكلم. فهذا مو سد باب التفسير، لكن له بحث آخر ومقام آخر الآن لا أريد. السيد الشهيد رحمة الله عليه الآن بنحو الإجمال يذكر فالسبع من عوامل، من عوامل وقوع التعارض ماذا؟ ها؟ في النصوص الشرعية. وهذه العوامل يمكن إضافة بعض العوامل الأخرى إليها أيضا، وهي ليست مختصة بالأحاديث، وإنما تجري أيضا بعضها ماذا؟ في القرآن الكريم، يعني هي أيضا من أسباب وقوع الإبهام في القرآن الكريم. وهذه كلها تثبت لنا حقيقة واحدة، وهي أن الموقف الشرعي من حيث العلم ومن حيث العمل ليس موقفا واضحا وضوح البديهيات حتى لا يحتاج إلى إعمال دقة ونظر واجتهاد. ما أدري واضحة هذه النقطة؟ احنا نريد نصل إلى هذه النتيجة، لأن أنتم الآن تعلمون بأن باب الاجتهاد إلى الآن مسدود من الناحية الرسمية بين جمهور المسلمين، إلى الآن مغلق. هسه قد ينفلت بعضهم، قد يوجد بعض النوادر ذهبوا إلى أن باب الاجتهاد لابد أن يفتح، ولكن النظرية السائدة الآن في العالم الإسلامي هي أي نظرية؟ ها؟ نظرية فتح باب الاجتهاد وإنغلاق باب الاجتهاد. ها؟ إنغلاق باب الاجتهاد. واضحة هذه النقطة؟ العامل الأول الذي يذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هو عامل الجانب الذاتي للتعارض. هنا السيد الشهيد يقول في كثير من الأحيان لا يوجد أي تعارض وتناف بين النصين، ولكن الفقيه الممارس لعملية الاستنباط قد يتراءى له التناقض بينهما. قم منشأ هذا الترائي ما هو؟ يقول على أساس الإطار الذهني الذي يعيشه ويتأثر به في مجال فهم النص، فيخطئ في تشخيص معنى النص. فإذا هذا مرجعه إلى ما هو؟ مرجعه إلى ثقافة الممارس لعملية الاستنباط، مرجعه إلى البيئة التي يعيشها الإنسان، مرجعه إلى الفكر الذي يحمله الإنسان. هذه كلها تكون سببا في أن لا يفهم النص كما هو عليه في الواقع ونفس الأمر. هاي اللي أعلان في هذه الأيام تسمع من هنا وهناك أن أفهام البشر مختلفة، تسمعون هنا وهناك يقولون بأنه كل ما يصدر من العلماء من الفقهاء هذا ليس شريعة، وإنما هو ماذا؟ فهم بشري للشريعة. ومن هنا فهو ليس بمقدس. الشهيد يشير إلى هذه النقطة، أن الإنسان الذي يريد أن يدخل عملية الاستنباط وممارسة عملية الاستنباط لابد أن يلتفت أن لا يؤخذ من هذه النقطة، من هذه الجهة. هسه يقول لماذا؟ يقول إما لجهله باللغة وعدم اطلاعه على دقائقها، أو لغفلته عن وجود بعض القرائن، أو لغفلته عن قرينية الموجودة من القرائن، أو لعدم معرفته بطرو تغيير في بعض الأوضاع اللغوية. فهو يفهم النص في ضوء ما يراه معنى للنص بالفعل في زماننا، مع أن النص صادر في زماننا لو صادر قبل 1000 سنة. ها؟ ومن هنا لعل هذا النص في زمانهم كان له معنى وله ظهور ضمن الشرائط والقواعد اللغوية التي كانت تحكم، وفي زماننا له معنى آخر. ومن هنا الإخوة الذين قرأوا الحلقة الثانية والثالثة يتذكرون أن السيد الشهيد عقد بحثا في علم الأصول بعنوان كيف نوفق بين الظهور الذاتي للنص والظهور الموضوعي للنص. ما هو الظهور الذاتي؟ الإخوة أنا بعد فقط أرجع المصادر، الإخوة هم يرجعون. ما هو الظهور الذاتي والظهور الموضوعي؟ في المجلد الرابع من تقريرات البحث صفحة 291، هناك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يعقد هذا البحث، يقول الظهور الذاتي والموضوعي. يقول عندما نقول أن الظهور حجة، أي ظهور هو الحجة؟ الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. سيدنا عرف لنا ما هو الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. يقول الظهور الذاتي هو الظهور الشخصي الذي ينتبق إلى ذهن كل شخص، شخص من خلال ثقافته، فكره، بيئته، كل ما يحمله ينتبق إلى ذهنه معنى معين. والظهور الموضوعي يقول لا، الظهور الذي في نفسه موجود للنص بحسب القواعد اللغوية وبحسب قواعد البلاغة ونحو ذلك. وهذان قد يتطابقان وقد ماذا؟ وقد يختلفان. ومن هنا كثير من التعارضات التي نحن نتصورها بين النصوص مرجعها إلى ظهورات ذاتية استفدناها من النص. وهذا الذي يعبر عنه السيد الشهيد بالجانب الذاتي للتعارض، يعني أنه في الواقع ونفس الأمر لا يوجد تعارض. أنت تصورت أنه يوجد ماذا؟ تعارض. منشأ هذا التصور من أين؟ الثقافة التي تحملها، البيئة التي تربيت فيها ونحو ذلك. هذا العامل الأول، وهو عامل مهم وأساسي. ومن هنا الذي يريد أن يقف على عملية الاستنباط وممارسة هذه العملية لا بد أن يقف جيدا على النصوص في عصر صدورها وفي عصر تحققها من قبل الشارع. العامل الثاني يقول تغير أحكام الشريعة عن طريق النسخ وكثير من الأحكام. طبعا خلي ذهنك، أنا راح كل واحدة، هذا العامل كما يوجد في الروايات يوجد أيضا وين؟ في القرآن. يعني مو مختص بالرواية، بل هذا العامل للإبهام ولغموض الموقف الشرعي على مختلف المستويات كما يوجد في الأحاديث يوجد أين؟ ها؟ يوجد في القرآن. العامل الثاني ما هو؟ العامل الثاني هو وجود النسخ في الشريعة. لا إشكال ولا شبهة أن القرآن وقع فيه نسخ، وأن الروايات أيضا وقع فيها ماذا؟ نسخ. فنحن عندما نأتي نجد أن هذا العامل أيضا يؤدي إلى تعارض في الرواية. العامل الثالث وهو من العوامل الأساسية أيضا، وخصوصا طبعا هذا العامل الثاني أيضا يجري في الأحاديث كما يجري أي في القرآن. العامل الثالث هو ضياع القرائن. هذه هو المهمة. وهذا العامل مختص بماذا؟ ها؟ بعد بالأحاديث، هذا لا يجري في القرآن، لأنه اعتقادنا أن القرآن لا توجد فيه أي زيادة أو نقيصة، فالقرآن لم يضع منه شيء، وإنما الذي ضاعت علينا هي ضياع القرائن. وهذا ضياع القرائن له عوامل متعددة. واحدة من أهم عوامل ضياع القرائن هي أي شيء؟ تقطيع الرواية. الرواية كانت تأتي طويلة في أبواب متعددة. عندما صنف علماء الحديث هذه الروايات وجدوا أن جزء منها وارد في كتاب الصلاة فوضعوها في كتاب الصلاة، وجزء منها وارد أين؟ في في كتاب المواريث فوضعوها في باب المواريث، وجزء ثالث في باب الصوت فوضعوه، وهكذا ضاعت علينا قرائن وحدة السياق بين هذه الروايات. فلهذا يقول: ومن جملة ما يكون سببا في نشوء التعارض بين النصوص ضياع كثير من القرائن المكتنف بها النص أو السياق الذي ورد فيه، نتيجة للتقطيع الرواية في مقام النقل والرواية، حتى كان يرد أحيانا التنبيه على ذلك من قبل الإمام نفسه. ما أدري الإخوة يتذكرون في دروس في علم الكلام في العدل الإلهي نحن أشرنا إلى رواية من هذا القبيل، قلنا بأنه سئل الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام قال: ما معنى قوله قول أحد الأئمة أو قول الرسول الأعظم إن الله خلق آدم على صورته؟ نحن شنو؟ إن الله شنو؟ الله سبحانه وتعالى جسم له صورة معينة حتى خلق آدم على صورته. الإمام الرضا سلام الله عليه قال: الحديث مو هالشكل، هذا كان في الصدر الحديث، الناقل لم ينقل الصدر. قال: ما هو صدره؟ قال: صدره هذا، وهو أن شخصا مر أمام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وكان شكله على نمط معين، أنفه كذا، فمه كذا، عيناه كذا، لونه كذا، مر أمام الرسول، فبعض الجالسين عند الرسول الأعظم أخذوا ماذا؟ يقبحون الرجل. رسول الله أشار إليه قال: إن الله خلق آدم على صورته، فالمشار إليه الله والمشار إليه ذلك الشخص الخارجي، ولكن لأنه صدر الحديث حذف فمعنى الحديث كاملا ماذا؟ تغير. وسيد الشهيد رحمة الله تعالى أيضا ينقل رواية من هذا القبيل، ينقل رواية من هذا القبيل، ولكن في باب هذا الحديث المعروف: أنت ومالك لأبيك. شخص كان ماخذ من يريد يتصرف في أموال ابنه كما يشاء، والابن أراد أن يعترض استدل بهذا الحديث: أنت ومالك ها لأبي. وإجوا إلى الإمام سلام الله عليه يقول، حيث كان يستدل أصحابه على ولده بما كان يروى على النبي: أنت ومالك لأبي. فجاء في رواية الحسين بن أنه قال: قلت لأبي عبد الله: ما يحل للرجل من مال والده؟ قال: قوته من مال ولده، طبعا نال والده. قال: قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. فقلت له: قول رسول الله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالك لأبيه. لا، شنو معنى أنت تقول بأنه هل مقدار إلى حق أن يتصرف في مال الإبن من غير سرف واضطرار؟ لا، شلون آخر أنت ومالك أخر سيصف يعني يتصرف كما يشاء؟ فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي فقال: يا رسول الله، هذا أبي ظلمني ميراثي من أمي. فأخبره الأب أنه قد أنفقته عليه، أنه صحيح أخذت ميراث الأم، ولكن أنا ما أخذت، أكلت أعطيت علما صرفت عليه وعلى نفسي. فقال النبي: أنت ومالك لأبيك. ولم يكن عند الرجل، أو كان رسول الله يحبس الأب للابن؟ شوفوا هذا الحديث وين، أنت لو تجرد عن السياق ماله وعن القصة مالته أصل في معنى آخر، وهو أنه الأب يتصرف في مال ولده كما يشاء، وهذا المعنى وين ذكره، ولكن لأنه اقتطع من القصة والظرف الذي يعني القرائن الموجود ورد فيه الحديث أخذت منه معنى آخر. هسه إحنا ضياع القرائن ما عندنا مشكلة في القرائن اللفظية، هو قرائن كانت قرائن ماذا؟ حالية، كانت قرائن ماذا؟ ظروف عامة، كانت قرائن حركة اليد، كانت قرائن ها قسمات الوجه، كانت قرائن وهكذا. هذه هم تنقل في الحديث أو لا تنقل في الحديث؟ ها؟ هسه احنا هل تنتقه نقول أصالة عدم النقل ونمشي الشغل، أصالة عدم النقل للأصول ما لتمشية الشغل هذا، ولكنه في النتيجة هذه تكون منشأ لوقوع التعارض بين الروايات. أنا بودي هذه يقولها لأنه أنا ما عندي وقت كله أنقلها. المطلب الآخر يقول: تصرف الرواة والنقل بالمعنى، وهذه المشكلة الأساسية ابتلي بها. طبعا هذا المطلب ضياع القرآن قلنا لا يجري في القرآن. هذه القرينة الأخرى أو العامل الآخر وهو التصرف الرواة والنقل بالمعنى أيضا هذا لا يجري أي في القرآن، وإنما مختص في الأحاديث. هو النقل بالمعنى موجود ولا؟ أنت في زمن كثير منهم لا يعرف الكتابة، بل أساسا الكتابة لم تكن مألوفة في ذلك الزمان إلا عند طبقة معينة، وبطبيعة الحال سوف ينقلون ماذا؟ ينقلون بالمعنى. وتزداد القضية تعقيدا والمشكلة تعقيدا عندما أن الناقلين ليسوا من أصحاب اللغة العربية، هم دخلوا الإسلام ولا يعرفون اللغة العربية إلا افترس الإنسان لسانه غير عربي ودخل إلى الإسلام وتعلم العربية، الآن يسمع من الإمام الصادق سلام الله عليه بعض الروايات، خب لا يستطيع أن ينقلها كما هي، فيضطر أن ينقلها بالمعنى. هسه شلون ينقل لك إياها بعد الحساب عندك؟ فلهذا تجد أنه أنت لابد أن تعرف أن الناقل للرواية لسانه عربي وواقف على أصول وقواعد اللغة العربية أو لسانه غير عربي، لأنه هذا يؤثر في نقله للمعنى. فلهذا ينقل السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه أنه فكلما كان الراوي أعلم بدقائق اللغة وأعرف بظروف صدور النص وبيئته كان احتمال التغيير فيما ينقله إلينا أضعف درجة وأقل خطورة. ومما يشهد على وجود هذا العامل في الروايات ما نجده في أحاديث بعض الرواة بالخصوص من أصحاب الأئمة من غلبة وقوع التشويش فيها، حتى اشتهرت روايات عمار الساباطي بين الفقهاء بهذا المعنى لكثرة ما لوحظ فيها من الارتباك والإجمال في الدلالة أو الاضطراب والتهافت في المتن في أكثر الأحيان. وقد صار العلماء يعتذرون في مقام الدفاع يقولون أنه من عمار، يعني طريقة عمار أنه ينقل ماذا؟ والسبب ما هو؟ السبب قصور ثقافته اللغوية. صحيح سمعه وكذا ينقل الآن إليك، ينقل ماذا؟ باللغة اللي هو يعرفها وهي ضعيفة، فيتغير المعنى ماذا؟ كثيرا، وهذا يكون سببا لوقوع الإبهام في الأحاديث الواردة. طبعا هذا العامل أيضا لا يجري في القراءة. من العوامل الأخرى الأساسية التدرج في البيان. التدرج في البيان تعلمون هذه طريقة استعملها القرآن الكريم، ووجدت أيضا ماذا؟ في كلمات أهل البيت عليهم، يعني في كلمات الذي صدر منهم الرسول الأعظم والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هسه ما هي عوامل التدرج في البيان خصوصا فيما يرتبط بالخاص والعام والمطلق والمقيد والوارد والمورود والحاكم والمحكوم وموارد كثيرة في هذه؟ تجد المطلق قد يرد في زمان والمقيد يرد ماذا؟ في زمان آخر. فأنت تتصور أنه يوجد بينهما ماذا؟ يوجد بينهما تعارض، وهو لا يوجد تعارض. والتدرج في البيان سنة عقلائية، لأن الناس لا يتحملون جميع الأحكام مرة واحدة. هذا العامل أيضا مفصل يذكره السيد. ومن العوامل الأخرى الأساسية التي تجري في الرواية ولا تجري في القرآن الكريم مسألة التقية. نحن نعلم بأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في كثير من الأحيان لم يكونوا يبينوا ما يعتقدونه على مستوى العقيدة وعلى مستوى الحلال والحرام لعوامل، بعضها عوامل سياسية يعني مرتبطة بالخوف من السلطة الظالمة ومرتبطة بالخوف على أتباعهم لئلا يفتضحوا ويعرفوا، وبعضها لا، مرتبطة بإيجاد مواقع أساسية لهم، وهذا الذي يشير إليه السيد الشهيد. يقول المتتبع لحياة الأئمة يلاحظ أنهم كانوا حريصين كل الحرص على كسب الثقة والاعتراف لهم بالمكانة العلمية والدينية والأمر مرموقة من مختلف الفئات والمذاهب. كانوا يريدون أن يوجدوا لهم مواقع مقبولة عند جميع ماذا؟ المسلمين. لماذا؟ حتى يرشدوا المسلمين، وإلا إذا لم تكن لهم هذه الموقعية ولا يمكنه أن يرشدوه، لا يمكن لهم أن يرشدوا المسلمين. ومن هنا كانوا يضحون ببعض الأمور ولا يبينونها حتى يحفظون مواقعهم ماذا؟ بين المسلمين. فلهذا يقول والمذاهب التي نشأت داخل الأمة وإن كلفهم ذلك بعض التنازلات والتحفظات لكي يستطيعوا بذلك أداء دورهم الصحيح وتمثيل ثقلهم التشريعي والمرجعي الذي تركه لهم النبي في الأمة في الوقت الذي يحفظون به أيضا على حياتهم وحياة أصحابهم المخلصين. وهذا هو السبب فيما يلاحظ في أحاديثهم من الاعتراف في كثير من الأحيان بالمذاهب الأخرى وفتاوى علماء وعوامل أخرى، وكذلك ما يلاحظ في بعض الأحيان من أنهم يحرصون على نسبة ما يفتون إلى آخرين. هذا العامل أيضا من عوامل وقوع الإبهام والتعارض بين الروايات الصادرة. ويذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه مجموعة من الأدل الروايات التي تثبت هذه الحقيقة في كلمات أهل البيت. ومن العوامل الأخرى أيضا ملاحظة ظروف الراوي، أن الإمام سلام الله عليه عندما كان يجيب ناظر إلى ماذا؟ إلى أوضاع السائل، إلى أوضاع الراوي. ولكن نحن عندما جئنا جردنا الرواية، جردنا الرواية عن كل ظروفها. من قبيل، أنا أضرب لك مثال، شخص الآن يأتي من أوروبا ويعيش ظروف استثنائية هناك، إلى الفقيه فيستفتي، الفقيه هم يسأله عن وضعه، عن ظروفه، عن بيئته، عن الشرائط المحيطة به، ويفتيه على أساس تلك الشرائط. ولكن أنا من أسمع الفتوى أجردها من ماذا؟ أقول عجيب فتوى هذه، شلون تصدر من الفلان؟ هسه أنت عندما ترجع إلى الفقيه تقول له هذه شلون أفتيت؟ يقول أنا ما أفتيتها مطلقا، أنا أفتيتها ضمن ماذا؟ تلك الشرائط. كثير من الروايات الواردة عندنا الإمام سلام الله عليه أفتاها على أساس ظروف من؟ ها؟ على أساس ظروف الراوي والسائل. ولكن أنا وأنت عندما جئنا بهذه الرواية إلى وسائل الشيعة جردناها عن ظروفها، فتصورنا أنها رواية وحكم مطلق، مع أنه ليس هو حكم مطلق لوقائع مختلفة، بل هو حكم في واقعة معينة. طبعا هذه المشكلة موجودة في القرآن، ولكن بنحو آخر، وهو أنه الآيات القرآنية فيها شأن النزول، فيها جو النزول، فيها الظروف المحيطة التي كانت على أساسها تنزل الآية، وهذه لابد أن تدرس في عملية فهم الآية المباركة. ومن العوامل الأخرى التي مولانا إلى الآن يئن المسلمون منها جميعا هي مسألة عملية الدس والتزوير للرواية. في ذاك الزمان فما كان كمبيوترات موجودة وصير ديسكات حتى لا يمكن أحد يتدخل في الكتاب. الآن مولانا أيضا يمكن يتلاعب بالكتب فالظن في عن تلك الأزمة. فلهذا أنت كثير من الروايات دخلت إلينا، وأنت عندما ترجع إلى العلماء المحققين في هذا المجال تجد أنهم كتبوا كتب مفصلة في الوضاعين، في الكذابين، في الذين كانوا يضعون الحديث، وهذه كلها دخلت ضمن أحاديثنا الموجودة بأيدينا. ومن هنا يقع التعارض أو لا يقع التعارض، يقع الإبهام والغموض أو لا يقع، ها؟ يقع. ومن هنا تنشأ مشكلة ماذا؟ تشخيص الموقف الشرعي واقعا يحتاج إلى جهود جبارة. هاي مسألة الدس والتزوير أيضا الإخوة يطالعوها. ومن العوامل الأخرى أيضا، أكو بقى 3-4 عوامل إن شاء الله بعد الوقت انتهى، خلوها إلى غد، والحمد لله.